إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. تعقيب سريع على قنوت أخينا الكريم في صلاة العشاء. أولا، نصرة المستضعفين صارت واجبة، وما يحدث لإخواننا في فلسطين والعراق وغيرها يدمي قلوب أهل الإيمان، وأقل شيء نفعله أن نناصرهم بقلوبنا وأن يعتصر القلب ألما لما يحدث لهم، لا سيما عندما نجد من جلدتنا من يضع يده في أيدي أعدائنا ويضحك ثاغرا فاه، ومن خلفه يقتلون ويذبحون ويشردون. الرجل جاء يتفسح في ديار المسلمين والعرب ويرقص مع حكامهم ويعقد صفقات لمشروعاته بعدما يخرج من الرئاسة، واليهود يقتلون ويذبحون ويشردون. وهذا إنما لضياع عقيدة الولاء والبراء. لو كان في الأمة نخوة وكان فيهم رجولة ما استقبله أحد من حكام العرب في أرض العرب، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي الوقت الذي يستقبل فيه وقبله مؤتمر أنابولس للسلام المزعوم، في هذا الوقت تشتد الأزمة ويذبح الشعب الجريح الجائع العاري ولا أحد يتكلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ناديت إذ أسمعت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت، لكن أنت تنفخ في رمادي. هذا حال الناس اليوم، ولا أقصد الحكام وحدهم، إنما الحكام والمحكومين. الأمة بأسرها مسؤولة عن كل قطرة دم تراق على الأرض، دماء المسلمين. فإن بعد الناس عن عقيدتهم جعلهم يتخاذلون عن نصرة إخوانهم. السلف رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد يفكر في إخوانه قبل أن يفكر في نفسه. عبد الله بن حذافة السهمي عندما أسر من قبل الروم ومعه بعض المسلمين، وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الوحيد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الملك: أعطيك نصف ملكي وتتنصر؟ قال: لو أعطيتني ملكك وملك العرب على أن أترك ديني طرفة عين ما فعلت. قال: أقتلك. قال: أنت وذاك. فجوعه 3 أيام وأدخل عليه لحم خنزير وخمر فأبى أن يأكل ويشرب، فأخرج ثم صلب على جذع نخلة ورمي بالسهام بجواره حتى يجزع، فما جزع. فأتي بقدر ماء مغلي فألقي فيه بعض الأسرى فمات في الحال، ثم سيق به إلى هذا القدر فبكى، فظن الملك أنه رجع فقال: ردوه. ثم سأله: ما يبكي؟ قال: إنما هي نفس واحدة يلقى بها في سبيل الله فتموت. وددت أن لو أن لي بعدد شعر رأس أنفس يلقى بها واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. فيئس منه الملك، قال: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: لا، عني وعن جميع أسرى المسلمين. فقبل رأسه ثم ساق إخوانه أحرارا حتى أتى بهم إلى عمر بن الخطاب، فعلم عمر بالواقعة فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. كان هذا وغيره هو الذي يحلو بالمسلمين لأن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والكلام يطول، وما في القلب يعني في قلوب كل الناس، لكن تنبيهات سريعة: مسألة القنوت في النوازل تكون كما أنتم تعلمون في الفرائض الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان عندما قتلوا قراء المسلمين وخدعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره أنه كان يقنط في الفجر والمغرب. وإذا قنت الإمام لنازلة فليبدأ مباشرة في الدعاء بما يريد. بعض الأئمة يبدأون بالدعاء القنوط المعروف: اللهم هديني في من هديت، أو يطيل في الثناء على الله عز وجل. هذا ليس من السنة، إنما السنة إذا كنت تقنط لنازلة لضر النازلة بالمسلمين، لأسرى، لجوعة، لغير ذلك، أن تبدأ بحاجتك على الفور وتدعو. ويؤمن المأمومين بقولهم آمين، لكن الله يا رب وغير ذلك هذا ليس من السنة، حتى ولو كان الدعاء بالثناء: اللهم يا غياث المستغيثين، يا كذا يا كذا. ننتظر حتى يدعو الإمام بما يريد فنقول آمين. وهذا الذي ورد عن النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الله يا رحمن وغير ذلك من هذه الألفاظ التي نسمعها ليست من السنة. هذا ما أردت التنبيه إليه، وأسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لها. فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، هذا فيه التحدث عن بعض الفضائل والمناقب التي اختص بها الشخص لمصلحة، ليس من باب الغرور أو المفاخرة، إنما بالتحدث بنعم الله عز وجل على العبد. فأخبر أبو هريرة أنه ما يسمع به أحد من الناس إلا أحب، حتى ولو كان من غير المل. وهذا للمبالغة، لأن معلوم أن الكافر عدو دينك وملتك، لكن الكلام قصد به المبالغة، أن ما يسمع به أحد على وجه الأرض من المسلمين إلا أحبه رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه بيان أن حب الناس من حب الله عز وجل، لأن حب الناس فرع من حب الله للعبد، كما في الحديث المعروف: الله إذا أحب عبدا نادى في نادى جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، قال النبي: ثم يوضع له القبول في الأرض. فمحبة الخلق فرع من محبة الله عز وجل. والنبي قال كما في البخاري: أنتم شهداء الله في الأرض، عندما مر على النبي بجنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، قلت وجبت وجبت، فما وجبت؟ أو في رواية: هذا أثني عليه خيرا وهذا أثني عليه شرا فقلت وجبت. فقال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فكما يقال: ألسنة الخلق أقلام الحق. أن محبة الناس لا تكون إلا عن محبة الله عز وجل أو فرع من محبة الله عز وجل. والمقصود بمحبة الناس محبة أهل الإيمان، لأن الفساق بيحبوا بعض وأهل الإيمان كذلك يحبون بعض. فالمقصود بالمحبة التي هي فرع من محبة الله والله عز وجل يقبل شهادتهم فيه إنما هي محبة أهل الإيمان، لأن كل يميل إلى من على شاكلته كما قال النبي: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فقال أبو هريرة: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وشوف هذه المكانة العظيمة، والشيعة يفحشون القول في أبي هريرة رضي الله عنه حتى كفروه وأخرجوه من الملة، وهذا لضلالهم وزيغهم في معتقدهم، لأنهم يعني وضعوا أبو هريرة، أبو بكر وعمر وأبو هريرة يعني على الرؤوس في الذم والسب والتكفير والعياذ بالله. قاتل الله الشيعة. أحد العلماء قال: لو سألت اليهود من خير من صاحب موسى؟ قالوا: حواري موسى. ولو سألت النصارى من خير من صاحب عيسى؟ قالوا: حواري عيسى. ولو سألت الشيعة من أسوأ من صاحب محمد؟ لقالوا: أصحاب محمد. شوف زيغ المعتقد وضلال الفكر يجعلوا الذين تخرجوا من مدرسته وتعلموا على يديه أكفر الخلق. وهذا مسائل يعني مسألة بعيد عن الشرع، العقل يرفضها. أي إنسان على وجه الأرض، لو جبنا مثلا مدرس أو دكتور في الجامعة، مدرس ده كل اللي بدرس لهم فشلة، تحكم على المدرس ده بإيه؟ كل اللي درس لهم سقطوا في الامتحان، نحكم عليه بإيه؟ إنه مدرس فاشل، مش كده؟ وما يكون مثلا يعني مرة كنت راكب عربية كده، فجوز مدرسين بيدرس خصوصية بيحكوا لبعض، يعني مدرس كان مغمور مالوش ذكر من بلد فلاحين كده، فكان عنده عيل ذكي ربنا أنعم عليه بالذكاء. الواد ده طلع من العشر الأوائل في سنة من السنين في الثانوية العامة. فبقول لصاحبه يعني، بقول الواد أصلا كان جدع وبيفهم، وكان عندي حوالي 12 عيل وده منهم يعني. الواد طلع من العشر الأوائل، بقول له: ما أقولكش بقى، الدنيا مصر كلها تالت علي، ركب عربية لانسر وحاجة هيصة سبحان الله. قالوا: بس ده المدرس ده ما حصلش بقى. فلما يكون نبي، ومش أي نبي، ده خير الخلق وخاتم الأنبياء، وكل مدرسته كفرة، يبقى النبي ده فاشل. عشان كده الإمام مالك يقول إيه: أرادوا أن يذموا نبينا فعجزوا، ما قدروش يتكلموا في النبي، فقالوا: رجل سوء صاحب قوم سوء. كل اللي كانوا حواليه ناس بيض. تخيل كده مثلا ما تنزل بلد المنصورة كده، بتسأل على سين من الناس عايز تعرف واحد، فالناس تقول: احنا ما نعرفوش، بس هو مصاحب فلان وفلان وفلان، الاولاني ده زاني، والتاني ده بيشرب خمره، والتالت ده فاسق، والرابع مش عارف ايه، تاجر مخدرات. تقول لهم: خلاص كفايه، ما انا عرفته بقى، ما هو متنيل بيننا زيه. يبقى كل اللي حوالين النبي كانوا كفره الا سبعه بس او سته عند الشعب، كلام يخش الدماغ، ونيجي نحط ايدنا في ايدهم، ايه المصيبه دي؟ فأبو هريره يقول: ما سمع بي احد يهودي ولا نصراني الا احبني. ان امي كنت اريدها على الاسلام فتأبى، يعني كنت ادعوها الى الاسلام فترفض. في بعض الروايات انها كانت تقع في عرض النبي عليه الصلاه والسلام، يعني تسب النبي، فكان ذلك يؤذي ابو هريره ايذاء بالغا. قال: فقلت لها يوما، يعني فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله له أن يهديها للإسلام. قال: فدعا، فأتيتها، والنبي دعا، وأبو هريرة رجع إلى البيت، فقال: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، يعني أغلقت الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله، فقلت ادعوا الله لي ولأمي. فالنبي قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قول أبو هريرة ادعوا الله لي، هذا فيه طلب الدعاء من الرجل الصالح ولا أصلح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من أحد أنواع التي يجوز التوسل بها، أنه في أنواع ثلاثة فقط لا يجوز التوسل إلا بها. أول أن نتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يا حي يا قيوم يا بار يا رؤوف إلى آخره، كما قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، كما هنا وكما في صحيح البخاري أن أجدبت السماء على عهد عمر بن الخطاب، فخرج يصلي صلاة الاستسقاء، ثم أخذ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك وهذا عم نبيك فاسقنا، فأنزل الله المطر. والتوسل بعمل صالح قام به الداعي، ودليله حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، هذا توسل ببر والديه، وهذا توسل بتوفية الأجير حقه، وهذا توسل بتركه الزنا من بنت عمه وقد تمكن منها كما يتمكن الرجل من زوجته وتركها مخافة الله. بغير هذا لا يجوز التوسل حتى ولو كان بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، خلاص. فأبو هريرة هنا دعا طلب من النبي أن يدعو له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له. فالعلماء قالوا في هذا الحديث فضل أبي هريرة وأمه، وكذلك الاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر على الإذاء، إن أبو هريرة كان يدعو أمه مرارا فتأبى وأحيانا تقع في عرض النبي، وكانت يعني تسب أبو هريرة، لكن كان أشد ذلك عليه مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه خرج يوما وقد أفحشت القول في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي ويبكي، فقال ما يبكي؟ قال أمي قالت فيك كذا وكذا، ادعو الله لها، فدعا له. وهذا من البر أن الإنسان مهما بلغ الإيذاء من الوالد أن لا يرد بالمثل، وإنما الدعاء باستمرار، كما الحال مع إبراهيم عليه السلام، قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن انتهى الاستغفار بعد أن أعلمه الله أنه لا يجوز أن يستغفر لمشرك، والمعنى إذا كان مسلم فالاستغفار له قائم، كما قال ربنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فالنهي عن الاستغفار لأنها ماتت على غير الملة. فإذا كان الأب والأم على دين الإسلام فالاستغفار لهما مطلوب على الدوام، فكما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك، يعني الميت يرفع في درجة في الجنة أرفع من عمله، يعني عمله لا يرتقي به إلى هذه المكان، فيقول العبد لربه أي شيء هذه، يعني بما رفعت إلى هذه الدرجة، فيقال يقول له الحق أو تقول له الملائكة ولدك استغفر لك، استغفر لك، أي ارتفعت درجتك باستغفار ولدك في الحياة لك. فهذا يفهم منه أن استغفار الولد لأبيه بعد موته من بر الولد، من تمام أو من استمرار البر بعد الموت، لأن البر لا ينقطع بالموت، إنما البر قائم حتى بعد الموت. منه الاستغفار كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. طيب الولد الصالح ده ما بيجيش من فراغ، إنما لابد أن يربي الأب الولد على التقى والصلاح عشان لما يموت يجد من يستغفر له، لأن النبي قيد قال وولد صالح يدعو له. طب لو كان الولد فاسق ودعا لا تقبل منه. طب ليه بيتقبل الدعوة من الولد الصالح؟ لأن الولد الصالح نبت أبيه، هو اللي زرع في الدنيا هذا الصلاح، فكان من تمام الفضل والرحمة من الله عز وجل أن يجري على العبد استغفار ولده له بعد موته، لأنه من كسبه هو اللي ربع الإسلام والتقى، فكان نبتا طيبا مستمرا في الحياة منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا من كسبكم، أو إن أفضل ما أكلتم من كسبكم، وإن كسب أولادكم من كسبكم. يفهم منه أن كسب الولد جزء من كسب أبيه، فالولد الصالح لابد أن يزرعه الأب في الحياة قبل أن يموت عشان يجني هذا البر بعد الموت، فيوفق الولد لأن يستغفر لأبيه فيستمر البر. وفي حديث شهير قوي في البر بعد الموت، أن النبي قال سئل يعني هل بقي علي من بر أبوي شيئا بعد موتهما، فقال الدعاء لهما والصدقة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإقرام صديقهما. هذا في السنن لكن إسناده ضعيف، الحديث لا يصح، وإن كان في بعض الفقرات يشهد لها زي الحديث اللي معانا الاستغفار والدعاء هذا وارد أيضا، وكل ما ورد فيه يدخل ضمن البر، لكن لفظ هذا الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ننتهي بهذا ونكتفي به. تفضل. هذا لا صح حديث اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، لا يصح الحديث. عموما كل الأحاديث الواردة في باب التوسل بالنبي لا تصح، إنما نقول نتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.